بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المسألة التي طرحناها في الأخير، وهي مسألة اللذة والألم، قلنا يقع البحث في عدة مقامات، وانتهينا بحمد الله تعالى من المقام الأول والثاني والثالث من البحث. بقيت مسألة واحدة لا نطيل الكلام بها حتى ننتقل إلى المسألة، لعلها المسألة الأخيرة في بحث التوحيد، وهي هل يصح إطلاق اسم الملتذ عليه أم لا. وهذه المسألة هي المسألة المعروفة في كلمات المتكلمين بمسألة توقيفية الأسماء. في المقدمة، كما هي طريقتنا في مثل هذه الأبحاث، لا بد أن نشير إلى محل النزاع ونحرر محل النزاع، أنه ما هو محل النزاع بين المثبتين، بين المجوزين وبين المنكرين. نحن نعلم أن القرآن الكريم والروايات، وبالخصوص الأدعية الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت، عندما تخاطب الحق سبحانه وتعالى تخاطبه بأسماء معينة واضحة، وليس هذا فقط في ديننا وملتنا، بل في كل دين وملة، وليس هذا في لغتنا فقط، بل في كل لغة، فإن لهم أسماء عندما يخاطبون الله يخاطبونه سبحانه وتعالى بتلك الأسماء. فشخص يقول يا عليم يا عالم، والآخر يقول يا قادر، والثالث يقول يا غفار، وهكذا. ونحن عندما نرجع إلى هذه الأسماء التي ننادي بها الحق، وبعبارة أدق نخاطب الحق بها سبحانه وتعالى، نجد أن لها مبدأ من المبادئ. يعني العالم له مبدأ، مبدأه ما هو؟ صفة من الصفات التي حققناها أنها ذاتية، فنشتق منها مشتقا فنقول عالم، وإلا صفة العلم التي هي بشرط لا غير قابلة للحمل إلا بتأويل كما تقدم بحثه فيما سبق. وهكذا عندما نقول يا قادر، أو عندما نقول يا قدير، هذا الاسم له مبدأ، والمبدأ صفة من صفات الذات. أو عندما نقول يا رازق، هذا الاسم له مبدأ، وهذا المبدأ صفة، ولكنه صفة من صفات الفعل لا من صفات الذات. إذن نحن نخاطب الله جل وعلا بهذه الأسماء عند مناجاتنا له سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء لها مبادئ، وهذه المبادئ على قسمين. قسم من هذه المبادئ ورد الدليل الشرعي، ومرادنا من الدليل الشرعي يعني الكتاب والسنة المعتبرة، ورد دليل شرعي بين المبدأ ثم اشتق منه اسما من الأسماء وحمله عليه سبحانه وتعالى. من قبيل هذه الأسماء التي نقرأها في القرآن الكريم: العالم، القادر، الخالق، الرازق، المعطي، الباسط، القابض، ونحو ذلك. هذه الأسماء التي وردت في القرآن الكريم. وقسم منها لم يأتي في القرآن الكريم ولكن وردت في السنة المعتبرة، إلا أنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن جملة من الآيات المباركة وصفت الحق بصفات ولكن لم تشتق منها اسما فتحمله عليه سبحانه وتعالى. وصفت الحق بصفات، قالت: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هنا ليس الزارع اسم من أسمائه، صفة من صفاته كما ورد في القرآن الكريم. فهنا هل يحق لنا نحن أن نشتق اسما من هذا المبدأ ثم نحمله عليه أو لا يحق لنا ذلك؟ عندما أقول يحق أو لا يحق، يعني من الناحية الشرعية يجوز شرعا أو لا يجوز؟ هذا واحد من موارد محل النزاع. من موارد محل النزاع: افترضوا أن اسما من الأسماء لم يرد لا هو ولا مبدأه في الكتاب والسنة، ولكن العقل بالبرهان القطعي المسلم وصل إلى أن هذا المبدأ، هذه الصفة موجودة فيه سبحانه وتعالى، فهل يحق له أن يشتق منها اسما ويخاطب بها الواجب سبحانه وتعالى أو لا؟ وصل إلى هذه النتيجة، هو أن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العدم، والذي يستحيل عليه العدم قال يعني واجب، هذه صفة من صفاته أنه واجب الوجود، ولكن هل يستطيع أن يسميه بهذا الاسم؟ فكما يقول يا عالم يا رازق يا غفار يا ستار، يقول يا واجب الوجود أو لا يحق له ذلك، على نحو التسمية لا على نحو التوصيف. مرة أنت زيد من الناس تصفه بصفة تقول هو عالم، ومرة تنادي تريد أن تجعل من هذه الصفة اسما من أسمائه، مرة تريد أن تقول هذا الإنسان ماذا؟ جواد، فيه صفة الجود، هذا توصيف هذا مو تسمية، ومرة تريد ماذا؟ أن تأخذ من هذا الوصف اسما فتناديه بهذا الاسم فتقول يا جواد، لا بعنوان التوصيف بل بعنوان التسمية. محل النزاع هنا خصوصا في القسم الثاني، وهو أن العقل لو انتهى إلى صفات سواء ذاتية أو فعلية على المبحث المتقدم فيما سبق، وصل إلى صفات ذاتية أو فعلية، فهل يستطيع أن يشتق منها أسماء فينادي الحق بها أو لا يحق له ذلك؟ ومحل كلامنا شاهده واضح، نحن انتهينا إلى أن الله سبحانه وتعالى واحدة من صفاته الذاتية أنه مبتهج بذاته. هسه ما نعبر ملتذ باعتبار أنه فيه جنب ماذا؟ فيه جنب مادية. إذا تذكرون في البحث طرحناه في بحث السمع والبصر، قلنا كما أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، شنو معنى سميع بصير؟ قلنا يعلم بالمسموعات، يعلم بالمبصرات. خب يعلم بالمشمومات لو لا يعلم بالمشمومات؟ يعلم. يعلم بالمذوقات او لا يعلم بالمذوقات؟ يعلم. خب نسميه شام وذائق او لا نسميه؟ هناك ذكرنا قلنا لا نسميه. لماذا؟ لان الحيثية المادية في هذه الاوصاف غالبة على الجوانب المعنوية والتجريدية والمجردة، ومن هنا نزهنا الحق سبحانه وتعالى أن نقول له يا شام يا ذائق، مع أنه على حد سواء، ك كما يعلم المبصر والمسموع يعلم المذوق والمشموم والملموس ونحو ذلك. الملتذ واللذ من هذا القبيل، يعني من قبيل الشم واللمس والذوق، فلهذا التعبير بالملتذ فيه حيثية الجنب المادية غالبة. فسوف نعبر عن هذا المعنى اللطيف الذي ثبتناه فيما سبق، نعبر عنه بالابتهاج، نعبر عنه بالحب. فهل يوجد أو لا يوجد؟ استطعنا أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى توجد فيه هذه الصفة الذاتية أيضا وهي الابتهاج. خب هل يمكن أن نسميه يا مبتهج أو لا يمكن أن نسميه بهذا الاسم؟ وهذا هو محل كلامنا في المسألة. تحرر محل النزاع في المسألة، أقوال متعددة. طبعا أنا مو بودي أدخل تفصيل المسألة، ولكن بنحو الإجمال لأنه مكتوبة في المسألة أبحاث مطولة في كلمات علمائنا وخصوصا في كتب العرفاء والمتكلمين. الفلاسفة هو ما مهتمين بالمسألة، لأنه المسألة متى هم من قريب أو بعيد، هم مو بصدد البحث أن هذا فلان يجوز شرعا أو لا يجوز شرعا، لأنه هذه وظيفة الفقيه لا وظيفة الحكيم. ولكن باعتبار أن الكلام عند جنبة مرتبطة بالفقاهة أيضا من جهة، لأنه بحثه بحث شرع مرتبطة بالشريعة، فهذه الجنبة الكلامية موجودة هناك، والعارف أيضا باحثها بسبب لسبب سنشير إليه ولو إجمالا. فبنحو الإجمال أنا أشير للمسألة لعلنا إن شاء الله ننتهي، نحاول أن ننتهي من المسألة في هذا اليوم ولعله أقل أيضا. نعم، أكو رسالة باللغة الفارسية، الإخوة اللي يطالعون اللغة الفارسية أخيرا خرجت الأسواق، كلمي عليا در توقيفية أسماء لأستاذنا وشيخنا الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله تعالى. رسالة قيمة في الباب، مو مفصلة ولكنه جامع الأبحاث حتى أنه الإنسان لا يتعب في مراجعة الكتب المتعددة، وتفصيل البحث لعله في كتاب الفتوحات للشيخ محي الدين ابن عربي، لعله ذيك طبعا هي في ضمن الفتوحات، ولكن نفس هذه الأبحاث المرتبطة بتوقيفية الأسماء لو أردنا أن نجعلها فد رسالة مستقلة لصارت كتاب، مو أنه رسالة مستقلة، البحث كثير مفصل. على أي الأحوال الأقوال في المسألة متعددة. القول الأول ينفي الجواز مطلقا مطلقا، سواء ذلك المبدأ تلك الصفة التي انتهينا إليها كانت ثابتة بالعقل أو كانت الصفة موجودة في الناقل، ولكن الشارع الناقل لم يشتق منها اسما ليحملها، لم يشتق منها ذلك. فإذا الله يستهزئ بهم. خب هل يمكن أن نرفع أيدينا نقول يا مستهزئ يا يمكن أو لا يمكن؟ يقول لا، لا يمكن. صحيح واحدة من صفاته وهو يخادعهم، واحدة من صفاته أنه ماذا؟ يخادعهم. خب يمكن أن نقول يا خادع يا خادع، يا ماكر يا ماكر، ممكن لو ما ممكن؟ يقول لا ما يمكن. وين كانت الصفة؟ وين واردة في القرآن الكريم؟ شوفوا التفتوا أنتوا إلى هذه الآيات، صفحة 20 من هذه الرسالة، هناك عدة أداة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يا مذهب النور يا مذهب، ذهب مذهب ذائب بعده. الله يستهزئ، سورة البقرة الآية 12، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، بقرة 16، مستهزئون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يا مخادع، سورة النساء آية 143، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، آل عمران 55، نسوا الله فنسيهم. هذولا باعتبار أنه الرجال قوامون على النساء كل مكان، ففقط يذكرون الآية إن لمكرهن عظيم، أما هاي الآية ينسوها، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وهذا مختص بالرجالات. نسوا الله فنسيهم. خب ها إن كيدهن عظيم، عفوا، خب بس لي كيدهن عظيم، أنا مكرهن ومكرهن، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. يا ناسي يا ناسي، يمكن أن تطلق هذه العبارة هذا الاسم على الله أنه ناسي؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. سورة يوسف الآية 4 قاف. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يا زارع. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا ساقي. ونفخت فيه من روحي. يا نافخ. نفاخ ونحو ذلك من الأسماء. هذه الصفات مبادئ الأسماء وردت في الآيات المباركة، ولكن نفس الأسماء لم ترد في الآيات المباركة. يعني نحن لا توجد عندنا آية كما تصف الله، تسمي الحق سبحانه وتعالى عالم قادر خالق رازق، تسميه ماذا؟ تسميه مخادع ناسي ونحو ذلك. فهذا الرأي ينفي الجواز مطلقا، ما وصل إليه العقل وما ذكرته الآيات من حيث المبدأ، ولم تشر إلى الأسماء المشتقة منها. نعم هذا القول فقط يجوز تلك الأسماء أن تطلق على الله، تلك الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة. واضح المطلب؟ هذا القول الأول. القول الثاني هو المجوز مطلقا في قبال القول الأول، يقول العقل القطعي إذا وصل فإنه يستطيع أن يشتق من ذلك المبدأ ومن تلك الصفة اسما ويحملها على الحق سبحانه وتعالى. وكذلك بعد من باب الأولى ماذا؟ المبادئ التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، لأنه لعله في تلك التي وصل إليها عقله قد يخطئ قد يشتبه، ولكنه هذه المبادئ التي ذكرها القرآن الكريم لا إشكال ولا شبهة أن الله سبحانه وتعالى يقوم بهذه الأعمال وبهذه الأفعال. سواء التفتوا جيدا، سواء كانت تلك الأسماء التي تطلق عليه سبحانه وتعالى توهم بنقص أو لا توهم بنقص. واضح؟ وبعض الأسماء مثل ماذا؟ يا ناسي، هذه توهم بنقص أو لا توهم بنقص؟ هذا الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة كيف يمكن أن نسميه يا ناسي؟ هذا الذي هو العادل المطلق الحكيم المطلق كيف يكون ماكرا؟ كيف يكون مخادعا؟ لا يمكن. سواء، وهكذا من قبيل الشام الذائق اللامس، هذه كلها أسماء صحيح مبادئها معلومة إما بالدليل القطعي القرآني وإما بالدليل العقلي المسلم، ولكن موهمة بنقص أو غير موهمة؟ موهمة. يقول مطلق. وسواء كانت تشعر وتبين عظمته سبحانه وتعالى أو لا تبين، لا فرق. فسلقائلا أن يقول نقتصر على أنها لا توهم بنقص، ولكنه هل ينبغي أن تشعر بعظمة وبإجلال وبهيبة أو لا تشعر بذلك؟ تقول لا فرق، سواء أشعرت بعظمة أم لم تشعر لا فرق. هذا القول الثاني. إذن القول الأول عدم الجواز مطلقا حتى لو لم يكن يوهم بنقص، حتى لو كان يشعر بعظمة أيضا لا يجوز. في قباله ماذا؟ قول أنه يجوز، لا يجوز مطلقا سواء كان يشعر بنقص أو لا، سواء كان يبين عظمة يشعر بعظمة أو لا. هذا القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل. يقول طبعا المفصلون أيضا على اتجاهين. المفصل الأول يقول بأنه يكفي أن لا يوهم بنقص، فتلك المبادئ التي تشتق منها أسماء لحملها عليه سبحانه وتعالى كانت من النقل أو من العقل أو مبدأها موجود في النقل والاسم مشتق من العقل ينبغي أن لا تشعر بنقص، فإذا أشعرت بنقص فهذه لا تطلق عليه. وهذا ما يشير إليه صاحب مجمع البيان، يقول بأنه التعبير، يقول في ذيل هذه الله يقص عليكم أحسن القصص، يقول يا قاف هذه ما مناسبة، هذه تشعر بنقص، بإيهام فيها لا أقل بنقص، هذه مو صحيح أن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قول بالتفصيل. وقول آخر بالتفصيل يقول لا، لا يكفي أن لا تشعر بنقص، لابد نترقى وهي أن لا تشعر بنقص وأن تبين عظمة للحق سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو الرحمن أيما تدعو ماذا؟ فله الأسماء الحسنى. أفضل تفضيل ماذا؟ من الحسن. إذن ما يكفي أنه أنت تنسب إليه الحسن، بل لابد أن تنسب إليه ماذا؟ الأحسن. الله له الأسماء الحسنى. إذن لا ينبغي لك أو لا يجوز، طبعا لا أعبر لا يجوز لأنه يحتاج إلى دليل والحكم الشرعي، كما أن التوقيفي يحتاج إلى دليل، كما أن المجوز يحتاج إلى دليل، القائل بالتوقيف أيضا يحتاج إلى دليل، لا فرق بينهما. ولكنه مما يؤسف أنه تصور أن يقول بالتوقيف على مقتضى القاعدة، والذي يقول بالجواز على خلاف، لا ليس الأمر كذلك. ذاك الذي يقول لا يجوز، لا يجوز حكم شرعي، وذاك الذي يقول يجوز أيضا يقول يجوز حكم شرعي. هذا الذي يقول لا ينبغي نعبر أفضل يصير، تأدبا مع الله نقول أفضل يصير، وهو أنه أن لا يكون في تلك الأسماء نقص، إشعار بنقص وإيهام بنقص، وأن تكون هي الأسماء الحسنى، وأن تكون مشعرة بعظمة، وأن تكون مشعرة بجلال وإكرام. هذه هي الأقوال الأربعة في المسألة. طبعا نحن الآن لا نريد أن ندخل في بيان كل قول وأدلة القول ونجيب على هذا، هذا أساسا لعله يأخذ وقت كثير، ومو ضروري أيضا في نظري، مو ضروري. يكفي أن نقول بأنه القائل بعدم الجواز مطلقا عليه دليل، وإلا هو حكم شرعي ما يمكن، وجزافه لا يمكن، عليه الدليل. ويقول الأستاذ العلامة الشيخ حسن زاد آملي، يقول لا يوجد أي دليل عقلي أو نقلي على ذلك، لا يوجد، لا يوجد أي دليل عقلي أو نقلي على عدم الجواز. هسه إذا أستطيع أن أخرج تلك العبارة، أنا ما ذكر هنا إثبات شيء لا ينفي معه، بل إيه؟ أنا ما أقول شنو قالوا الآية إثبات شيء ينفي ما عداه إلا أن تستفيدون من المفهوم، من مفهوم الوصف. يجيخوا دعوة خميسة بينوا بوجه فني علمي وصولي حتى نشوف بأنه بها دلالة، إذا حصلتم على دليل على الحاصل جيد، عد هذاك الوقت. الآن سأشير إليه، سينفتح لنا طريق، وهو أنه إلا القدر المتيقن، عد لابد أن نقتصر على الأسماء اللي وين واردة في القرآن الكريم. بعد يمكن جنابك من المستحبات في ليالي القدر تقرأ دعاء الجوشن الضعيف السند، جاوبنا ضعيف سند، مع أن ديدن العلماء هو ماذا؟ قراءة الجوشن الكبير في ليالي القدر، ضعيف السند. لو معتبر السند نقول يمكن قبول خبر الواحد ماذا في هالمجالة، أولا قبل خبر الواحد الثقة لا يقبل لأنه مرتبط بالعقائد هذا أولا، وثانيا مو خبر صحيح، ضعيف السند، مع أنه أنت تجد في المجير تقرأ، في الجوشن الكبير تقرأ. وإذا عندك روايات إن لله 99 اسم، أنا قلت ما أريد أدخل بحث تفصيلي لأنه مو بحث بتلك الدرجة من الأهمية، لأنه بحث شرعي هو، مو بحث عقائدي اللي مرتبط بحديثنا، يعني مو مهم من حيث مطلبنا، وإلا في محله بحث له أهمية كل في مورده. وإلا جنابك بناء على هذا عندك روايات تقول إن لله 99 اسم، هذا الحصر بعد حصر عقلي يصير له حصر إضافي، ها؟ يصير إضافي ليش؟ لأنه أنت عندك الجوشن في 1000 اسم، وعندك دعاء المجير ومستشيق كلها أدعى، وعندك أدعية دعاء السمع، كلها فيها تسميات مولانا متوصف. إذن لا يوجد عندنا يقول أي دليل شرعي أو عقلي أو نقلي على عدم الجواز. هسه شو هاي العبارة؟ ما عندها لعله بكرة حسب مكانات. هذا أولا. وثانيا لا يوجد عندنا دليل عقلي قطعي أو شرعي على عدم الجواز إلا هذا الدليل الذي يشير إليه في صفحة 13 من الرسالة وينقله عن المواقف. يقول تسميته تعالى بالأسماء توقيفية، عبد الدين إيجي، توقيفية أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه، وذلك التفتوا جيدا شنو دليلك؟ يقول وذلك للإحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك. فالمسألة العد مسألة مبنية على ماذا؟ على الاحتياط. هو الاحتياط حسن الإنصاف والحق، الاحتياط حسن ومقتضى الاحتياط التوقف، ولكن التوقف الاحتياطي الذي أقصاه ينبغي ولا ينبغي مطلب، والجواز وعدم الجواز الشرعي مطلب آخر. هذا مضافا إلى أنه القائل بجواز الإسناد أو بجواز التسمية لابد أن يقول يوجد عندي دليل قطعي على ذلك مسلم، لا يقول ذلك جزافا، خصوصا إذا قيدنا قلنا بشرط أن لا يوهم الناقص وأن يشعر ويحفظ التأدب مع الله سبحانه وتعالى. أنت العالم المرجع، يمكنك أن تخاطبه باسمه، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لم يقل أحد من العلماء أنه أنت عندما تريد أن تتكلم مع المرجع الذي تقلده لا يجوز لك أن تقول له يا فلان، لم يقل أحد. ولكن من منا يفعل ذلك؟ لماذا لا يفعل؟ تأدبا. ولكن التأدب والأدب والأخلاق شيء، وعدم الجواز الشرعي شيء آخر. فلهذا أولا لا دليل على عدم الجواز، وثانيا يوجد دليل على الخلاف. هذا الدليل العقلي خلوه على صفحة، ينقل رواية الشيخ حسن زادة لأنه متتبع هذا المحقق، هذا الرجل العظيم إنصافا. يقول الرواية في صفحة 11، قال جعفر بن محمد عليهما الصلاة والسلام: ما من أحد تخوف البلاء فتقدم فيه بالدعاء أو فتقدم فيه بالدعاء إلا صرف الله عنه ذلك البلاء. هذه رواية عن صادق ينقلها في صفحة 11 من هذه الرسالة. إلى أن قال، قال الوشاء، الرواية عن عبد الله بن سنان، عن الوشاء أز عبد الله بن سنان، قال الوشاء: فقلت لعبد الله بن سنان الذي سأل الإمام الصادق: هل في ذلك دعاء مؤقت، يعني دعاء لدفع البلاء عينه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو عينه أهل البيت؟ قال: أما إني فقد سألت عن ذلك الصادق عليه السلام فقال: نعم يوجد دعاء مؤقت. التفت للمقطع: أما دعاء الشيعة المستضعفين. أما دعاء الشيعة المستضعفين، واضح من القرائن مراد من الاستضعاف هنا مو الاستضعاف الاقتصادي لو السياسي لو الاجتماعي، مراد الاستضعاف، الاستضعاف العقائدي، الاستضعاف الفكري. أما دعاء الشيعة المستضعفين ففي كل علة من العلل دعاء مؤقت. احنا بينا ماذا يفعلون وماذا يقولون. وأما دعاء المستبصرين فليس في شيء من ذلك دعاء مؤقت، لأن المستبصرين البالغين دعاؤهم لا يحجب، لأنهم يعرفون كيف يدعون. هاي رواية ينقلها الشيخ، لأن دعاء المستبصرين البالغين لا يحجب. ثم يشرح المطلب أنه لماذا أن هؤلاء دعاؤهم لا يحجب. مراد من دعاؤهم لا يحجب يعني مو أنه يقبل دائما، مراد أنه هؤلاء يعرفون أن يدعو، كيف يدعو وبأي اسم يدعون. فلهذا تجد أن الأكابر من العرفاء من الحكماء عندهم رسائل في هذا المضمون، يتكلمون مع الله سبحانه وتعالى، يدعون الله بالأسماء التي هم يعتقدون بها. رسائل الشيخ خواجة عبد الله الأنصاري واضحة في كيفية الدعاء مع الله، ونفس الشيخ حسن زادة حفظه الله تعالى عند رسالة أخيرة أيضا بالفارسية بعنوان إلهي نامه، هذه إلهي نامه يخاطب الحق سبحانه وتعالى فيها كأنه مناجات بينه وبين الله، منظمة نعم فيها تضمين الأدعية، ولكنه هو في الدعاء خاص بينه وبين الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، إذن دليل عقلي، أولا لا يوجد عندنا دليل على عدم الجواز، هذا أولا، وثانيا يوجد عندنا دليل إن تمت هذه الرواية على الجواز. وفيما يرتبط بالأدعية والزيارات خصوصا الأدعية، بالخصوص الأدعية، تجدون من هذه الأسماء التي لم يتم عندنا دليل قطعي عليها نجد أنها منتشرة في الأدعية، ولم نجد أحد من العلماء المحققين البارزين يشكل أن هذه الأسماء الواردة، حيث أنها لم ترد في القرآن الكريم أولا، ولم ترد في سند معتبر روائي ثانيا، إذن هذا الدعاء ماذا؟ لا يجوز قراءته حتى من أولئك الذين يعدون من أهل الحديث من المحدثين. فلهذا تجد هنا الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى ينقل جملة من كلمات الأعلام الذين ألفوا رسائل في الاعتقادات، ومنهم الشيخ الصدوق، ولم يشر إلى مسألة توقيفية الأسماء. أذكر لكم بعض هذه الأسماء التي يشير إليها الرسالة بالفارسي، وإلا لو كانت عربي إحنا ما كنا نقف، نقول الأخوة طالعوها في تجريد للطوسي يقول لا يوجد مطلب من هذا القبيل. صدوق في رسالة في ابن بابويه في رسالة الاعتقادات يقول لم يتكلم أي شيء عن توقيفية الأسماء، وكذلك الشهيد الأول في رسالة الاعتقادات لم يتكلم عن ذلك، وكذلك الشيخ البهائي يقول لم يرد في كلامه أي دليل على أو أنه أي إشارة إلى أن الأسماء توقيفية. ثم هو يعلق يقول ولو كانت هذه المسألة من الأمور المحرمة لا أشاروا إليها، وليس كذلك. ثم هنا أنا فد لطيفة فقط أذكر وأنهي البحث، لأنه مرد أكثر من هذا نقف عند البحث. في صفحة 28 من هذه الرسالة يقول بأنه طبعا هذا المطلب موجود أيضا في رسالة قيمة للشهابي في النظرة البسيطة في قاعدة النظرة الدقيقة في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. ذاك الرجل من العلماء يقول بأنه أنا حاجشت شخص من علماء مشهد، قال لو استطعت أن توجد لي لفظة واحدة تعبر عن الوجود عن الله سبحانه وتعالى أنا لآمنت بأصالة الوجود. هذا اللفظة اختراعية من قبل الحكماء، وإلا في الروايات الوجود والموجود هذه ما موجودة. نعم الله موجود خالق رازق إلى غير ذلك. هنا همتنا شيخ حسن زادة مع أنه طريقته مو تهجم، ولكنه من يصل إلى هذه المسألة يقول هذول الذين جمدوا عقولهم يتهجم عليهم هجوما علميا، يقولون أنه هذه اللفظة مو واردة في الروايات، هذه اللفظة ليست واردة في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مو أنه لأنه هذه مرة أنت بوحدة التوصيف توصيف تقول يا الله موجود، ومرة بنحو التسمية تقول ماذا يا موجودا في كل مكان، وهذه يا موجودا في كل مكان هذا بعد مو توصيف، هذا ماذا، هذه تسمية، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول نحن نقول البعض منها. الرواية يقول في دعاء، والرواية في المصباح الأمين في بلد الأمين والمصباح للكفعمي نزل به جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يصلي، نزل على النبي وهو يصلي في مقام إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول ونحن أيضا أشرنا إلى هذه الرواية. يقول الرواية عن أمير المؤمنين تقول فهذا الوجود كله وجه الله. إذن وردت ماذا؟ كلمة الوجود. ثم رواية أخرى ينقلها يقول هذه احنا كلها جمعناها في رسالة لقاء الله في حدود 130 صفحة، رسالة عند الشيخ حفظه الله عند هش رسالة عربي، المضمون عربي بس العنوان فارسي، هش رسالة عربي، من رسائل عربية هي ولكنه العنوان مكتوب بالفارسي. أول رسالة اللي هي من رسائل القيمة انصافا هي رسالة لقاء الله. هناك يشير إلى مصادر هذه الكلمات. يقول رواية أخرى يا من هداني إليه ودلني حقيقة الوجود عليه، هذا مرة ثانية. ثم في خطب نهج البلاغة كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم، فهو الذي في خطبة أخرى في خطبة 49 يقول فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلبي ذي الجحود، مضافا كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. ثم يذكر جملة من المصادر أن هذه اللفظة لفظة الوجود والموجود وحقيقة الوجود هذه واردة في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه من أوضح مصادر توقيفية الأسماء. إذن ينبغي لأولئك الذين يقولون أن هذه لا يجوزون التسمية بغير الإذن الشرعي أن يقولوا أنه لا يجوز في مثل هذه الموارد. لماذا؟ لأنه كثير من هذه الخطب والروايات لم تثبت بسند صحيح معتبر شرعي. هذا المطلب. يبقى عندنا مطلب آخر وهو أن توقيفية الأسماء، نتكلم كم دقيقة وندخل إن شاء الله المسألة اللاحقة، توقيفية الأسماء لها معنى آخر عند العرفاء ولا علاقة لها بالمتكلمين. لأن الاسم تارة يطلق ويراد منه الاسم اللفظي، عالم رازق قادر، هذه أسماء لفظية، أسماء ولكنه في مرحلة اللفظ. وأخرى يطلق الاسم أو الأسماء ويراد منها الأسماء العينية، وهذا الذي يعرف أو يعبر عنه بعالم الأسماء. هذه بعالم الأسماء مو مراد منه عالم الأسماء والصفات، يعني الأسماء اللفظية والصفات اللفظية، لا لا. وأنتم عندما ترجعون إلى روايات أهل البيت وإلى أدعيتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام تجدون مشحونة بهذه المعاني، يعني الإنسان الذي يحتاج الحاجة الكذائية الأئمة يقولون له أنت أذكر الاسم الكذائي 100 مرة، أذكر الاسم الكذائي 400 مرة. خف سؤال، هذا الاسم الكذائي له واقعية أو ليس له واقعية؟ يعني هذا اللافظ ديشير يحكي عن واقعية أو لا يحكي عن واقعية، ماذا تقولون؟ إن قلتم لا يحكي عن واقعية، خب سواء كان هذا اللفظ أو أي لفظ آخر لابد أن يقوم بنفس الأثر، مع أنه لا يقوم بهذا الأثر. وإن قلتم له واقعية، هذه الواقعية أين تكمن؟ إذا قلتم هذه الواقعية هي الله المستجمع لكل هذه الصفات والكمالات، خب إذا قلت يا غفار وإذا قلت يا ستار وإذا قلت يا محي وإذا قلت يا يميت، يفرق أو لا يفرق؟ هذه كلها عناوين مشيرة إلى ذلك الوجود. فأنا مريض إذا يموت، فبدل أن أقرأ له يا محي يا محي أدعو الله يا مميت يا مميت، خب صحيح لو مو صحيح؟ لابد أن يكون صحيح. لماذا؟ لأن هذا اسم المحيي واسم المميت كلاهما ماذا؟ كلاهما يشير إلى حقيقة واحدة. أنت عندما تطلب المغفرة من الله تقول يا منتقم يا منتقيم، يا شديد العقاب يا شديد العقاب تقول، لو تقول يا غفار يا ستار أي منهما تقول؟ وأئمتنا ماذا علمونا؟ خب إذا كانت الحقيقة واحدة، خب لماذا أنت تدعوه بهذا الاسم وأدعوه باسم آخر يقابل هذا؟ أكو فرق بينهما؟ خب لا فرق بينهما، مع أنهم تجدون بأنه هناك آثار لبعض الأذكار، هذه الآثار لا توجد لذكر آخر، مع أن الجميع ماذا تشير إلى حقيقة واحدة. إذن هذه الأسماء اللفظية تحكي عن واقعيات، عن حقائق، هذه الحقائق هي المسمات عندهم بالأسماء العينية، والاسم عندهم هو الذات مع تعين من التعينات. هذا التعين يوجد به الاسم الرحيم، هذا التعين يوجد به الاسم الرازق، هذا التعين يوجد به الاسم اللطيف الخبير، وهكذا. وعلى هذا الأساس قالوا أن الأسماء اللفظية هي أسماء أسماء لا أسماء الله، يعني هذه الألفاظ قادر عالم رازق، هذه تحكي عن حقائق، محكياتها أسماء ولكنها بعد وجودات تلك الأسماء، حقائق تلك الأسماء لا أنها ألفاظ اعتبارية. ومن هنا قالوا أن الألفاظ هي أسماء الأسماء، أسماء الأسماء. والبحث القائم أن الاسم عين المسمى أو غير المسمى، هذا ليس البحث فيه اللفظ عين الله لو مو عين الله، هو أكو عاقل يقول اللفظ قادر هو عين المسمى وهو الله أو غير المسمى، من الواضح أن قادر اللفظ ما هو لفظ ماذا؟ غير المسمى. لماذا نشأ هذا البحث؟ قالوا ذاك البحث كان في كلمات العرفاء، وهو أن الاسم ومراده من الاسم يا اسم الاسم العيني لا الاسم اللفظي، ولكنه انتقل إلى كتب غيرهم ولم يلتفتوا، فتصوروا أن بحث العرفاء في الأسماء اللفظية، مع أن بحث العرفاء أين؟ في الأسماء العينية لا اللفظية. إذن هذه الألفاظ وهي عالمون قادرون رازقون إلى غيره، هذه ألفاظ أسماء تحكي عن حقائق، وتلك الحقائق هي مسميات هذه الأسماء، مسميات هذه الأسماء. فهذه الأسماء أسماء الأسماء، وبنظرة دقيقة إن شاء الله موكولة بعد إلى دراسة أعمق، أن هذه الأسماء هي أسماء الأسماء الأسماء لا أنها أسماء الأسماء. يعني إلى أن نصل إلى تلك الحقائق نمر بواسطتين مو بواسطة واحدة. حتى الآن ذاك ما عدنا شغل بي الآن بهذا المقدار، بناء على الأسماء بالاصطلاح العرفاني لا الأسماء بالاصطلاح الكلامي، يعني الأسماء العينية لا الأسماء اللفظية. أيضا يطرح هذا البحث، وهو أنه توجد عندنا توقيفية أو لا توجد عندنا توقيفية. وفي اعتقادي أن توقيفية الأسماء أصلها في الأسماء العينية، ولكن من لا خبرة له نظر في كتب أهل المعرفة، ومن لا يعرف ونظر من لا يعرف الاصطلاح في كتبهم، فتصور أن البحث عندهم أين؟ في الأسماء اللفظية، فطرح المبحث. وأولئك يقولون بأنه في الأسماء بالمعنى العرفاني نحن نقول بتوقيفية الأسماء، ولا يجوز أن نصفه بغير ما وصف نفسه. لماذا؟ لأنه تلك أمور تكوينية، وتلك التعينات لا يعرفها إلا المخلصون، إلا المخلصون مو المخلصين، المخلصون. يعني بذلك المعنى من التوقيفية، فإن اسم الغافر هذا الاسم له موقع وله مرتبة وله حد، هذه المرتبة والموقع والحد لا يتقدم ولا يتأخر أبدا، واقف في محله. إذا تبين أساسا البحث هو يختلف، اين توقيفية الاسماء عند المتكلم؟ من توقيفية الاسماء عند العارف؟ توقيفية صارت بمعنى ماذا؟ انها لها مرتبة معينة لا تتجاوزها لا الى اعلى ولا الى اسفل اولا، ولها اقتضاء معين وهذا الاقتضاء لن يتغير ولا يتغير. يعني اسم الغافر يقتضي ماذا؟ يقتضي الساتر على الذنوب. لو التشهير بالذنوب ماذا؟ ها؟ طب يتغير في اليوم اسم الستار واسم الغفار يقتضي العقوبة ويقتضي التشهير هالشكل؟ لا، دائما وأبدا هذا الاسم ماذا يقتضي؟ أن تستر الذنوب. الاسم الرازق ماذا يقتضي؟ أن يقبض لو أن يبسط. ها؟ وهل يمكن في يوم من الأيام الاسم الرازق العيني مو لفظ ها هذا يقتضي القابضة مو البس؟ يمكن؟ لا لا يمكن، لأن هذه سنة إلهية هو أراد لها كذلك. ولن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا. هذا من أقول لا يمكن، لا يتصور يعني الله يريد هذا الاسم فديوم بدل الرزق يقبض، لا يمكن. لكن يريد أو لا يريد؟ لا، لم يريد، شاء أن لا شاء أزلا وأبدا أن هذا الاسم يقتضي ماذا؟ هذا المعلوم ويقتضي هذا الفعل من الأفعال. إذن العارف أيضا توجد عنده توقيفية الأسماء، ولكن المراد من الأسماء عند العارف الأسماء العينية لا اللفظية، ومراد من التوقيفية هناك مو الجواز الشرعي عند المتكلم وعند الفقيه، وإنما الجواز التكويني بهذا المعنى، وهو أنه تتغير هذه الصفة عما يصدر عنها من الأفعال أو لا تتغير. العارف يقول لا لا تتغير أبدا أزلا وأبدا لأنها سنة إلهية. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة في المقام الرابع من البحث، وبهذا إن شاء الله تعالى انتهينا من مسألة اللذة والألم. إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى سندخل المسألة 19، وهي لأنه إحنا إلى العام الماضي انتهينا إلى المسألة 20، إحنا هاي المسألة 19 في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان، هذه قرأناها في العام الماضي. بقيت المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئي، هل أن رؤية الله ممكنة أو غير ممكنة؟ والمسائل الباقية بعد المسألة 21 في باقي الصفات بعد ذلك توجد فيها أمور مهمة، وننتقل إن شاء الله بعد فترة قليلة بإذن الله تعالى في الأصل الثاني من أصول الدين وهو العدل الإلهي، والحمد لله رب العالمين.